والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
فَوَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّعْبُ كَسَوْطَ عَلَيْهِمُ
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك والملك صفا صفا
وجيء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: البروفيسور محمود حسابي، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وتحية طيبة لحضراتكم، وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات هذا البرنامج رجال من بلاد فارس، والذي سوف نعرج من خلاله اليوم لنرفع اللثام عن شخصية أخرى من شخصيات إيران. أما شخصيتنا اليوم فهي شخصية معاصرة، ألا وهو البروفيسور محمود حسابي. نرجو أن يروق لحضراتكم، ندعوكم لمتابعتنا. مستمع الكريم، قبل أن نبدأ هذه التمثيلية، قد يتساءل البعض من هو البروفيسور محمود حسابي، ولذلك وجدنا من الواجب أن نشير من خلال رؤوس أقلام إلى حياة هذا الرجل العظيم. السيد محمود حسابي هو من مواليد طهران في عام 1902 للميلاد، والمشهور بالبروفيسور، فيزيائي إيراني من مدينة تفرش بشمال إيران، وهو الواضع للبنة الأولى لتدريس الفيزياء في جامعات إيران، وقد أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة القصاصة الفرنسيين ببيروت، وحافظ على تعلمه للأدب الفارسي من خلال والدته، وكان حافظا للقرآن الكريم وللعديد من دواوين مشاهير إيران في الشعر كحافظ والسعدي والفردوسي. وقد توفي هذا الرجل العظيم في مدينة جنيف في عام 1992 للميلاد، وبذلك انتهت حياته المليئة بالسعي والتدريس والكتابة عن عمر يناهز 90. أما الآن أيها الكرام، فرافقونا لنبدأ الرحلة مع هذه الشخصية اللامعة من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس.
نعم، تفضل.
صباح الخير سيدة السكرتيرة.
صباح الخير، هل من خدمة؟
أنا حسابي، محمود حسابي، من زملائكم الجدد. كان بودي أن أقابل معالي الوزير.
وهل نسقتم من قبل؟
نعم، يبدو أن مديري قد تحدث مع معالي الوزير.
لحظة من فضلك، يجب أن أرى جدول مواعيد معالي الوزير. تفضل اجلس رجاء.
شكرا لك، أفضل الوقوف.
نعم، هذا هو ملفكم الخاص، قد وصل متأخرا إلى المكتب. أرجو أن تنتظر قليلا حتى أعلم الوزير بحضوركم ونرى ما سيأمر به.
شكرا جزيلا.
عفوا معالي الوزير، المهندس محمود حسابي من زملائنا الجدد، قد رتب موعدا معكم مسبقا، وهو الآن في المكتب، وهذا ملفه. بماذا تأمرني يا معالي الوزير؟
حسابي؟ نعم نعم تذكرته، أدخليه
حالا معالي الوزير. هل من أوامر أخرى؟
لا لا، ليس في الوقت الحاضر.
عن إذنك. السيد حسابي، يمكنك الدخول.
شكرا جزيلا. السلام عليكم معالي الوزير.
وعليك السلام عزيزي، وعليك السلام، تفضل واجلس يا مهندس حسابي.
شكرا معالي الوزير، شكرا.
لما لازلت واقفا؟ تفضل بالجلوس حتى أكمل قراءة سيرتك العملية. رغم أن مديرك علي أشرف خان قد حدثني حول نشاطاتك بعض الشيء. جيد جيد، هل أنهيت دراستك في الجامعة الأمريكية ببيروت؟
نعم يا معالي الوزير، نعم.
قد ذكر هنا أنك حصلت على شهادات عليا في بضعة فروع أخرى أيضا.
نعم نعم يا معالي الوزير.
طيب طيب، نرحب بك في هذه الوزارة، أهلا بك.
شكرا. أهلاً. شكرا على حسن ظنكم.
لكن يا سيد حسابي، نظرا لدراستك العلمية المختلفة، ما الذي جعلك ترغب بالعمل مع هذه الوزارة رغم استطاعتك التوجه إلى أماكن أخرى وبامتيازات أكثر أيضا؟
أرجو أن تعذر تجرؤي يا معالي الوزير.
تفضل.
لو كنت أبحث عن الامتيازات لبقيت حيث درست ولم أعد إلى إيران، أعتذر.
أردت التأكد وحسب، فتعبيد الطرق بحاجة إلى الصبر والتفاني.
نعم،
وكان بودي أن أتأكد من إصرارك على معالجة المشكلات في هذا المجال المليء بالمشاكل.
ليس من عمل خال من العقبات يا معالي الوزير. وحسب قول الوالد، العلم والتجربة كفيلان بحل المشاكل ورفع العقبات.
لا أقصد الإهانة، لكن الكثير من أصحاب الكفاءات يؤكدون ما تفضلت به في بداية توظيفهم، ولكن حين يواجهون المشاكل الخاصة بتعبيد الطرق،
نعم،
ترى العديد منهم يجنحون للعمل الإداري والسمات المترتبة عليه. أتعلم لماذا؟
يسرني معرفة السبب يا معالي الوزير.
لاحظ يا دكتور حسابي، كمثال على ما ذكرت،
نعم،
نحن نواجه مشاكل جمة في إكمال خارطة الطريق من طهران إلى جنوب البلاد.
نعم،
وهي مشاكل جعلت من جهودنا غير مجدية. لاحظ هذا كتاب حكومي.
نعم.
لاحظ هذه الرسالة. هذه هي الرسالة الثالثة التي تؤكد إصرار الحكومة على تعبيد الطرق إلى جنوب البلاد.
نعم سيادة الوزير.
والحكومة تسألنا دائما ماذا فعلتم بهذا الصدد. طبعا نحن بدورنا لم نتقاعس أبدا، وأرسلنا بعثاتنا للمتابعة، لكن جهودهم باءت بالفشل.
نعم.
وحججهم منطقية أيضا، هنالك قطاع طرق ولصوص، الحرارة المرتفعة، الحشرات والأفاعي إلى آخره.
معالي الوزير.
نعم.
هل تسمح لي بالكلام؟
تفضل، لا بأس، ولكن باختصار، ثم بإمكانكم الخروج.
إذا سمحت لي يا معالي الوزير.
نعم.
فأنا على استعداد لتحمل مسؤولية المسح الميداني ورسم الخرائط لخط الجنوب.
نعم نعم. ماذا؟ لا غرابة أن يدفعك عنفوان الشباب لاتخاذ القرارات بشكل عاطفي. هذه من مقتضيات الشباب، لكن يا حضرة المهندس، مسؤولية مسح طريق الجنوب
ليس بالأمر الهين.
عفوا معالي الوزير.
نعم.
لكن قراري عن سبق إصرار وتعقل، فقد تابعت أمور البلاد من خلال الآخرين والصحف وغيرها، ووجدت من الضروري لأهل الجنوب أن يتواصلوا مع الآخرين من خلال شبكة المواصلات، وعلى أقل تقدير أن يستفيدوا كما الآخرين من الإمكانيات التعليمية والثقافية.
تقدم أيها الشاب، تقدم.
عفوا معالي الوزير.
ما دمت أبديت عن رأيك، دعني أقول لك أن هدف الحكومة من شق الطريق إلى الجنوب هو إحكام السيطرة على الخليج الفارسي وبحر عمان أكثر من السابق. ولا تتحدث عن أفكارك هذه في مكان آخر، لأن نتائجها سيئة عليك، مفهوم؟
إنما يا معالي الوزير، أردت القول أنني لا أحبذ العمل الإداري بين الجدران، فهذا لا يرضي تطلعاتي.
على الرغم من تحفظي سأوافق على طلبك. ولنرى ماذا ستفعل. رغم علمي أنك من العوائل المعروفة في البلاد ولا يليق لك هذا العمل، سوف آمر السكرتيرة بإنجاز ما يلزم.
شكرا، شكرا جزيلا يا معالي الوزير. أرجو أن أكون عند حسن ظنك. شكرا جزيلا.
في أمان الله. في أمان الله. تفضل.
طيب، كما قيل لي إنك على رأس هؤلاء المرافقين.
نعم أستاذ، أنا في خدمتكم.
اسمي حسابي وليس أستاذ.
نعم أستاذ، قيل لنا أيضا إن اسم جنابكم السيد حسابي أستاذ.
قد غفلت عما قلته لك يا سيد. عذرا لما تعرف على اسمك.
خادمك مرزا الحارس.
إذن تفضل علي يا سيد مرزا ونادني حسابي لا غير.
نعم.
طيب، هل جعلت جميع المستلزمات داخل القطار؟
أجل، كل ما أمرت به واحدة واحدة.
شكرا جزيلا.
لا شكر على واجب.
هل رفاقك جاهزون للسفر؟
نعم.
لو أمكن أن تعرفهم لي قبل الانطلاق.
سأفعل حالا. مراد، يا مراد حبيب، يا حبيب.
نعم
نعم يا ميرزا، ما بك؟
ماذا تريد يا ميرزا؟
أسرع تعال إلى المهندس.
السلام عليكم يا أستاذ.
السلام عليكم يا سيد الحارس.
وعليك السلام يا أخي الحارس.
سيد المهندس، هذا مراد.
في خدمتك يا أستاذ.
قد خرجنا معا أطراف طهران لعدة مرات. رام جيد وشجاع أيضا. لن يخذلك مهما تعقدت الأمور. كان أبوه رحمة الله عليه رفيقي في السلاح أيضا. قتل المرحوم برصاصة طائشة.
رحمة الله عليه. وأنت لماذا وقفت بعيدة؟
السلام عليكم. تفضل
حبيب. ما هذا الجفاء؟ هذا هو المهندس حسابي. هل سمعت يا مراد؟
نعم سمعت.
سوف نقوم بحماية المهندس خلال هذه المهمة. أفهمتم ما أقول؟
نعم.
هذا الشاب أحقا يريد ترك كل شيء خلفه ويضع حياته على المحاك ويتوجه إلى الجنوب.
ما هذه الترهات يا حبيب؟ كف لسانك.
لا عليك يا مرزا. نعم يا صديقي، أنا هو بعينه.
أتريد وبهذه الثياب الفاخرة أن تتحدى وتجادل اللصوص وقطاع الطرق؟
لسنا ذاهبين للقتال في الجنوب،
لكن قطاع الطرق لا يتفهمون ما تقول، بل إنهم يجيدون السرقة وحسب ولا يرحمون أحدا، صغيرا كان أو كبيرا.
نعم حقا ما يقول.
إذن ما فائدة هذه البنادق التي تحملونها؟
عليك أن لا تعتمد علي، فقد أجبرت على مرافقتكم.
لما لم ترفض؟
ليس كما تتفضل يا حضرة المهندس، فالأمر ليس بيدنا، هم يأمروننا وعلينا التنفيذ، وإلا نطرد. لكن انزعاج حبيب ليس من السفر معنا.
هل لديه مشكلة أخرى؟
إنه تزوج من فتاة للتو، وأمه امرأة عجوز، ولم يرضى أحد الذهاب بدلا عنه.
ماذا أخبرته يا ميرزا؟ لست قلقا على نفسي ولا بجبان، بل قلقي عليه، قلقي عليه أن يعود مخذولا كبقية زملائه السابقين.
ماذا تقصد من قولك؟
أخشى عليك من الفشل، فتعود إلى طهران مطرقا وتصاب بخيبة الأمل والخجل.
كفى يا حبيب كفى، كيف تتجرأ بالكلام بهذه الطريقة مع حضرة المهندس؟ ها؟
قل لا عليك يا مرزا، دعه يقول ما يشاء. أنا أشكر اهتمامك لأمري يا سيد حبيب، لا عليك. أما عني فقد نويت خيرا، وما عداه فبيد الله سبحانه وتعالى، ولم أختر ما اخترت عبثا، فأنا قلق على نفسي وأهلي مثلكم، لكننا مسلمون، والإسلام يفرض علينا أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، خاصة إذا كان مسلما، فكيف به إذا كان مسلما وابن وطنك أيضا؟
لا خلاف على ما تقول، ولكن
لا تستسلم يا رجل، كيف تيأس وأنت شاب؟ فالله لا يغفل عن عباده، ثم إنك لست ذاهبا للسياحة بل للعمل والرزق الحلال، توكل على الله فهو حسبك. طيب سيد مرزا.
نعم أستاذ.
لقد نسيت أن أعطيك صندوق الإسعافات الأولية هذا، اجعله في متاع أحد البغال، ولكن في متناول اليد، لكي نستخدمه إذا ما حصل مكروه لا سمح الله.
طيب أمرك يا مهندس.
أحسنت يا مرزا.
مراد.
نعم
حبيب.
نعم.
أحضر البغال، سننطلق الساعة، توكلنا على الله.
اللهم توكلنا عليك.
يا حضرة المهندس، لا زالت لديك فرصة الانسحاب، فالطريق متعب وصعب، والأرض مليئة بالأفاعي والعقارب، والزاد والمتاع الذي تحمله البغال لا تستوفي طول الطريق.
أعرف جيدا يا سيد حبيب، كلام منطقي، ولكن لا تنسى أبدا،
لقد وضحت الأمور بالكامل، كل شيء
قلتها لك من قبل ولم تدقق. دعني أشرح لك بشكل آخر يا سيد حبيب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هذا وعد الله، فلا تيأس وتوكل على الله.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد فعلت ذلك، والقرار يعود إليك.
كل شيء جاهز يا أستاذ، والبغال جاهزة أيضا، أتأمرنا بالانطلاق؟
اللهم توكلت عليك.
توكلوا على الله ولننطلق، ومتى ما شعرتم بالتعب أخبروني كي نستريح لبعض الوقت
إن شاء الله.
وإذا ما وصلنا إلى أطراف إصفهان سنتوقف للمبيت.
حسنا.
إذن أمامنا درب طويل، بالمقابل سنصل الهدف أسرع.
إذن توكلوا على الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد ميرزا، يا سيد ميرزا.
نعم.
لنترجل في هذا المكان.
نعم كما تشرع.
ولما في هذا المكان؟ قد قلتم إننا سنتوقف في أطراف أصفهان.
لقد اجتزنا مدينة أصفهان قبل بضع ساعات يا سيد حبيب، ولو كنا قد مكثنا هناك لخسرنا ساعات عديدة. ألم تقل إنك ترغب في العودة إلى عائلتك بأسرع وقت ممكن؟ إن مسؤولية رسم الخرائط بسرعة ودقة تقع على عاتقي أنا وحدي، فالأحرى أن أكون أنا المنزعج لا أنت يا سيد حبيب.
أوافق كلام المهندس، لنترجل للمبيت. هيا
يا حبيب. حبيب.
نعم.
لما لا تتحرك؟ تعال إلى هنا، فهذا البغل كاد يثور، علينا ربطه وإنزال حمولته. هيا أسرع. هيا.
أي سائق قافلة أنت ولا تستطيع من لجم بغل واحد؟
لكن مساعدة الواحد للآخر ضرورية عند السفر يا حبيب. سيد ميرزا.
نعم.
هل تحتاج إلى مساعدتي؟
ولماذا أنت يا أستاذ؟ هل أصاب الشلل حبيبا؟
وفر كلامك لنفسك، ألا ترى أن معي بغلا أيضا؟
كلما أسرعنا في ربط البغال سنستريح أسرع أيضا. جيد، ها قد انتهينا
يا حبيب.
نعم.
هاتني الخرائط من خرج ذاك البغل لأتمم خرائط اليوم. ماذا؟
ما هذا الألم؟
ما الذي حدث؟ ما بك يا مراد؟
لدغة، لدغة أفعى أو عقرب لا غير.
يا ويلتا،
ألم أحذركم؟ تفضل، هذا أول غير.
يا ويلتا، لا تقلق. ميرزا، أسرع بالحقيبة السوداء، تلك التي وضعتها خلف خرج ذاك البغل. أسرع يا ميرزا، أسرع.
ها هو يا أستاذ.
لا تتحرك يا مراد، فالسم سينفذ أسرع إذا ما تحركت. حبيب، اجلب ذاك الحبل على المتاع. أسرع يا رجل، هيا.
تفضل.
أمسك بطرف الحبل حتى أعصبه بقوة، فهذا يمنع تفشي السم بسرعة.
ها هو يا أستاذ، جئت به. تفضل، خذ.
افتح الحقيبة.
تفضل.
ما هذا الألم؟
هنالك مشرط صغير في الأمام، ناولنيه. املأ ذلك المصباح الصغير بالكحول واشعل.
حسنا.
أكاد أموت من الألم، رجلي.
اهدأ يا مراد، اهدأ. هذا المشرط سيؤلمك قليلا، ولكنه سوف يخفف الألم بعدها. سيد ميرزا، امسك المشرط على النار للتعقيم، سوف أمتص الجرح قبل ذلك.
حسنا.
ماذا؟ أتريد امتصاص السم؟
أصبح جاهزا يا أستاذ.
أعطني حبيب.
نعم.
امسك رجله بإحكام.
حسن.
يا ميرزا.
نعم.
وأنت امسك بيده.
نعم.
فقد لا يتحمل ألم الجرح.
نعم.
إذن لا تفعل يا أستاذ، قد تقتل الرجل.
اسكت يا حبيب ونفذ ما أمرت. يا مراد، هي لحظة وحسب ثم تنتهي.
ماذا تفعل؟
امسكوه بإحكام.
أرأيت يا حبيب، خرج الدم والسم معا، لكن المسكين مراد أغمي عليه.
أخرجت السم من قدمه، دعوه حتى يصحو ثم خذوه ليستريح.
لن ينجو منها إلا إذا رحمه الله، سم العقرب قاتل لا محالة.
اخرس يا حبيب، اخرس. هذا بدلا من تفاؤلك. هل أنت أعمى؟ ألم ترى المهندس وهو يخرج السم؟
هذا رأيي وحسب. هذا رأيي وحسب.
انهض لننصب الخيمة ونشعل النار للعشاء، فمراد بحاجة إليهما حالما يصحو.
أنا سأنصب الخيمة وعليكم بإشعال النار.
لا تخجلنا أكثر يا أستاذ، إنه واجبنا نحن. عليك بالخرائط وحاسب.
لا لا، مراد في غيبوبة وهذا كثير عليكم. ضع رأس مراد على الحقيبة ولننجز العمل بسرعة.
أمرك.
هل أنت ضالع في الطبابة يا حضرة المهندس؟
درست الطب لبعض الوقت، لكن انجذبت نحو الهندسة أكثر فلم أكمل دروس الطبابة.
السرح أنت يا أستاذ، وضع الأمر لنا. حبيب.
نعم.
حبيب، انصب الخيمة في جهة البغال والنار ليستريح المهندس.
وماذا عنا؟ ألسنا من خلق الله؟
كفاك تذمرا يا حبيب، كفاك. أما تعبت من التعليق الفارغ على كل شيء؟
سيد مرزا، اسمح لي بالمساعدة. أنا سأساعد حبيبا في نصب الخيمة وتوضيبها، وعليك بالنار والعشاء، فلدينا عمل كثير غدا، فرسم الخرائط خاصة اختيار الطرق المناسبة أمر ليس بسهل، وخاصة بين هذه الجبال والوديان الوعرة، ولا سبيل لدينا سوى إنجاز العمل بسرعة أكبر.
بالتأكيد يا أستاذ، وأظن أن عليك الخلود للنوم مبكرا لتأخذ قسطا من الراحة. أما نحن فسنتناوب الحراسة. النوبة الأولى كانت على مراد، لكنه على هذه الحال كما ترى.
لا لا لا، أنا سأحرس بدلا من مراد، وأنت اهتم بالنار وحسب.
بالتأكيد سأهتم بالنار، لكنه ليس من الإنصاف أن تأخذ نوبة حراسة مراد.
لا.
خاصة بعد يوم طويل في مسح الطرق ورسم الخرائط.
لا عليك يا سيد مرزا، ما دمت ستهتم بالعشاء دعني أعرج على مراد وأتفقد أوضاعه.
تفضل.
لأرى إن كان بمقدوري مجاراتنا في السفر غدا أو لا، فإذا تعذر عليه ذلك حين يجب أن نفكر في طريقة لإعادته. ساعدك الله يا سيد حبيب، اجلس وخذ قسطا من الراحة.
ليتني كنت أستطيع الاستراحة مع جيراننا الأفاعي والعقارب.
لن يحدث مكروه إن شاء الله، وإذا ما كنا حذرين في فترة الحراسات فلا أظن أن مكروها سيحصل. سنبدأ المسيرة غدا صباحا إن شاء الله، لدينا كم كبير من العمل.
إن شاء الله.
أستاذ، أستاذ،
ما بك يا مراد؟ ألم أقل لك ألا تمشي كثيرا حتى يلتئم الجرح؟
لا تقلق يا حضرة المهندس، فالجرح بخير بفضلكم، وقد خف الألم أيضا. شكرا لك وأجرك الله.
الحمد لله.
شكرا لك يا أستاذ. الحمد لله.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية القسم الأول من هذه التمثيلية، فحتى نلتقي مع حضراتكم في القسم الثاني والأخير، تحية لكم طيبة وندعوكم للتواصل معنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي. كان قلوبي
يا دافع الخطوب يا
جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا
جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها، فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها، فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم، فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم كذلك جزءه أيضا.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
فلربما لان الفؤاد بعيد هجر وصدود، ولربما هدأت عواصف لم تزل توهن عودي، فلسوف يبعثك الإله بيوم حشر من جديد، ولتسألي عن النعيم إذا عرضت على الشديد، حتى إذا انكشف الغطاء ورأيت أمرا لم تريدي، وندمت شر ندامة ونهضت من ذاك الرقود، رب ارجعون علني أزداد من زاد الفقيد، ولعلني أبكي خطاي وأهتدي قبل الورود. أبكي كيف لا إذ كنت قبلا في صدودي أبكي لموتي ثم نشري أبكي لموتي ثم نشري مطأطئا رأسي وجيدي أبكي ذنوبا أبكي ذنوبا أثقلت ظهري وعينا في جمودي أبكي ليال قد خلت أبكي ليال قد خلت أقللت فيها من سجودي أبكي مخافة أن أموت أبكي مخافة أن أموت بذلة غير شهيدي أبكي يا بي خائبا أبكي يا بي خائبا من رحمة الرب الودود أبكي وقوفي حائرا مستجوبا يوم الوفود
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على وافر نعمائه وأزكى صلواته على سيد رسله وأنبيائه وعلى آله خير الورى أمنائه. إخوتنا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية التوبة. قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك